أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد. رجل قال السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه وافتقار غيره إليه. فهنا الصفات السلبية على قسمين، يعني من حيث اللفظ، لفظ الصفات السلبية على قسمين، على نحوين. النحو الأول الصفات التي يكون لفظها ومعناها أمر سلبي، مثل يش ليس بجسم، ليس له شريك، ليس في جهة، ليس في مكان، إلى آخره من هذه الصفات اللي مرت علينا سابقا. فلفظها لفظ سلبي، حرف ليس موجود بها، حرف النفي موجود بها، ومعناها شنو؟ أيضا معنى سلبي، وهو سلب هذه الصفات عن الذات المقدسة. القسم الثاني من الصفات السلبية لفظه يدل على الثبوت، ولكن معناه يدل على السلب. شلون؟ هي هاي الصفة السابعة، الغني، الله غني. فالآن نسمع أنه الله غني، خب هذا اللفظ ما بي سلب، حرف سلبي مقبي، ما بي حرف سلب، فلفظه لفظ إيجابي ثبوتي، ولكن معناه معنى سلبي. كيف؟ لا، أنه هاي صفة الغنى. الغنى كما أن المولى عز وجل يتصف بالغنى، كذلك العباد أيضا يتصفون بالغنى. فالغنى نفي الحاجة، المولى شو يقول عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ ووجدك عائلا فأغنى. إذن هنا النبي صلى الله عليه وآله وصفه المولى بالغنى، فهاي الغنى يوصف به الإنسان، وكذلك يوصف به الخالق عز وجل، ولكن لا بمعنى واحد. نعم هناك اشتراك بين المعنى. شنو اشتراك؟ الغنى معناه نفي الحاجة، الغنى يقصد منه نفي الحاجة، ولكن هذا الحاجة تارة في الممكن في الإنسان ونحوه معنى نفي الحاجة، أي نفي كثرة الحاجة. فمنقول أنه هذا الإنسان غني. شنو معنى غني؟ معنى أنه احتياجاته قليلة، مو معنى أنه ما يحتاج مطلقا، لا، معنى احتياجاته قليلة. فهذا إنسان مثلا غني بماله، يعني من جهة المال ما يحتاج، ولكن من جهة الصحة يحتاج، وما يحتاج من جهة أخرى المساعدة من الآخرين يحتاجها. إذن هذا الغني عندما يطلق على الإنسان يطلق بمعنى قلة الاحتياج
والمجاز.
لا هو قلة الاحتياج، لأنه نفي الحاجة، ونفي الحاجة الكثيرة، نفي الحاجة الكثيرة. بينما المولى عز وجل عندما يقال له غني، شو نقصد به؟ نقصد به نفي الاحتياج مطلقا، أي احتياج ما يحتاج غيره. ولهذا فالمولى عز وجل هو الغني المطلق، وكل ما عداه بالقياس إليه هو الفقير المطلق، محتاج. هذا الإنسان محتاج في كل شيء، في كل شيء. وإن البعض أنه إذا صار عنده في كمية من المبلغ من المال مثلا، كمية من العلم، إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. إذا شوف واحد استغنى عن غيره فيصير عنده طغيان. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الغنى وإن كان لفظه لفظ إثبات إلا أن معناه معنى شنو؟ معنى سلبي اللي هو عدم الاحتياج. زين، الآن الله سبحانه وتعالى غني، هذا الصفة ثبوتها للمولى عز وجل جدا واضح، جدا واضح، وهو لا يحتاج إلى سواه في أي شيء. كيف؟ إنه الآن قسمنا الموجودات إلى قسمين في بداية الكتاب، قسم المصنف الموجودات إلى قسمين، موجودات واجبة وممكنة. الموجود الواجب محصور في الله سبحانه وتعالى، فقط الله سبحانه وتعالى هو الموجود الواجب، واجب الوجود، وما سواه كله ممكن الوجود. زين، ممكن الوجود ليس منها ممكن الوجود لأنه محتاج في وجوده وفي قوامه إلى الواجب. فإذا إذا هو الموجودات احنا عندنا شكلين، بس واجب وممكن. الواجب فقط الله سبحانه وتعالى، والممكن محتاج إلى الواجب. إذن هل يمكن أن يحتاج الواجب إلى غيره؟ غير الواجب هو منه فقط الممكن، والممكن هو محتاج إليه. إذن يستحيل أن يكون المولى عز وجل محتاج إلى غيره، لأنه غيره كله فقط الممكنات، بينما الممكنات هي محتاجة إليه في وجودها، محتاجة إليه، فلا يعقل أن يكون هو محتاج إليها. إذن إثبات هذه الصفة للمولى عز وجل واضح جدا. فقال السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج. أقول إن من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا، مطلقا، مو مثل باقية، باقية يستغني من جهة يحتاج من جهة أخرى. المولى عز وجل مطلقا هو لا يحتاج. ليش؟ لأنه واجب الوجود. قلنا أنه واجب الوجود شنو؟ واجب الوجود من جميع الجهات. شنو يعني جميع؟ يعني في ذاته، في أصل وجود ذاته يحتاج إلى غيره؟ لا، ما يحتاج، لأنه وجود نابع من ذاته. في صفاته يحتاج إلى غيره؟ يعني المولى عز وجل عالم يحتاج إلى غيره، مثل ما احنا نحتاج إلى غيرنا حتى نصير شنو؟ نتصف بصفة العلم. ففي صفة العلم يحتاج إلى غيره، في صفة القدرة يحتاج إلى غيره، وهكذا في باقي الصفات. إذن هو غني بذاته، غني بصفاته، وكذلك غني بأفعاله. فالمولى أفعاله، هذا الكون هو أفعال الله سبحانه وتعالى. هل يحتاج المولى عز وجل من يعينه على الخلق؟ لا، أفعال ما يحتاج بها واحد يساعده. إذن هو مستغن من جميع الجهات، ولهذا قال لا في ذاته ولا في صفاته بل ولا في أفعاله أيضا، وذلك لأن وجوب الوجود ثابت، الثابت له يقتضي استغناءه مطلقا عن مجموع ما عدا. وإلا إحنا هو قبل لا نثبت واجب الوجود ثبتنا شنو قصدنا من واجب الوجود؟ مو ثبتنا أول مرة مفهوم واجب الوجود، شنو قصدكم من عدل؟ هو الموجود الذي يكون وجوده نابع من ذاته ولا يحتاج إلى ما سواه، مو أول مرة ثبتنا هذا المعنى، وبعدين جبنا دليل على أن هذا المعنى متحقق، أن واجب الوجود موجود. واضح قضية؟ زين، فلو كان محتاجا لزم افتقاره، والافتقار صفة الممكن، فيكون ممكنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه، كل ما عداه هو الممكنات وهو هي محتاجة إليه، والكل رشحة من رشحات وجوده، وذرة من ذرات فيض جودي. هذا آخر صفة من الصفات السلبية التي ذكرها المصنف، وإلا الصفات السلبية أكثر من ذلك بكثير. ينتقل بعد ذلك إلى الفصل الرابع وهو العدل. هذا الموضوع جدا مهم. هذا الموضوع يراد إتقانه بشكل دقيق. ليش؟ لأنه هذا الموضوع بالذات هناك شبهات كثيرة تحوم حول هذا الموضوع، وهذا الموضوع يعالج تلك الشبهات. هذه الشبهات بعضها قديم مطروح منذ زمن قديم، وبعضها معاصر. هسه شوف المواقع الإلحادية إيش قد يذكرون، شنو يذكرون؟ شبهات عن قضية العد الإلهي،
تصاغ
بجديدة، وبعضهم بعضهم يستنبط شبهات جديدة. فمن الضروري لطالب العلم أن يطلع اطلاع جيد على هذا الموضوع. وأكو كتاب ممكن أنه ترجعون إليه، كتاب العدل الإلهي للشيخ الشهيد مرتضى مطهري رحمة الله عليه. كتاب جدا رائع، جدا رائع، ضروري أنه
تقرأ.
مجلد واحد هو. وأسلوب الشيخ رحمة الله عليه ما كان أسلوب سلس ولطيف جميل، فيعالج كثير من الإشكاليات اللي ترد هذا المجال. هذا الفصل، فصل العدل، يعالج مسألة وهي وصف أفعال الله سبحانه وتعالى، أنه أفعال المولى عز وجل تتصف بالحسن. كل أفعال الله سبحانه وتعالى تتصف بالحسن، وهي منزهة عن القبح. طبعا المسلمون جميعا يقولون بالعدل الإلهي، كل المسلمين يقولون أن المولى عز وجل عادل، لأنه صريح القرآن. هذا صريح القرآن يقول وما ربك بظلام للعبيد، فكلهم يقولون أنه هذا عادل. زين، ولكن من نرجع إلى الفرق الاعتقادية، فرق العقائد عند المسلمين، نجد أن علماء الكلام يقسمون المسلمين إلى قسمين، إلى عدلية وغيرهم. فالعدلية هم الإمامية والمعتزلة، وغيرهم الأشاعرة. فهل هذا يعني أن الأشاعرة لا يقولون بالعدل، لا يقولون أن الله عادل، يقولون أن الله ظالم؟ لا، كل المسلمين يقولون أن الله عادل. لعديش يقولون أنه يقسمون العلماء إلى عدلية وغير عدلية؟ قلها هم صحيح كلهم متفقين أن المولى عز وجل عادل، وبالعدل وصف نفسه في كتابه العزيز وما ربك بظلام للعبيد، ولكن اختلف علماء الإسلام على تفسير معنى العدل. شنو العدل؟ فهنا صاروا فرقتين. البعض قال أن الأفعال بذاتها فيها حسن وقبح، تشتمل على جانب حسن، بعض الأفعال حسنة، بعض الأفعال قبيحة، والعقل يتمكن من إدراك هذا الحسن والقبح في الأفعال. والمولى عز وجل أفعاله دائما تكون حسنة ولا تتصف أفعاله بالقبح مطلقا. ليش؟ دليلكم شنو بعدين يجدد؟ هذا النظرة الأولى. فالقائلين بهذا المعنى قالوا عبر عنهم بالعدلية، أنه الأفعال حسنة بذاتها وبعضها قبيح بذاتها، وأفعال الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون حسنة ويستحيل أن تكون قبيحة. في قبالهم فئة أخرى الأشاعرة اعتقدوا بأن العقل يعجز عن اكتشاف الحسن والقبح في الأشياء، بل أكثر من ذلك أنكروا أن تكون الأفعال لها صفة حسن أو قبح. قالوا ماكو شيء اسمه بذاته حسن أو قبيح، والعقل ما شنو ما ممكن أنه يكتشف هذه الأفعال ويصنفها إلى حسنة وقبيحة، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. يعني إحنا نرجع في معرفة أن الفعل حسن أو أنه قبيح لمن؟ إلى الشارع، فنشوف الشارع شو يقول. يقول عن هذا الفعل حسن، فإذا خلص يثبت أنه حسن. يقول هذا الفعل قبيح، فيثبت أنه قبيح. كل ما يفعله الشارع هو حسن، فإذا كل ما يفعله الشارع هو عدل. فإذا عاقب المطيعين وأثاب العصاة فهذا فعل صادر من الشارع، فيدل على أنه حسن. إذن المولى عادل، ولكن بيعدل بالعدل اللي هم يفهمون، وهو أنه هذا الشيء صدر من المولى، إذن هو هذا حسن. هذا يمكن أن يصدر من المولى فهذا حسن. عقلك يقدر يدرك أنه هذا الفعل، يعني لو لم يقل لك المولى أن هذا حسن وذاك قبيح، يقدر يدرك أن هذا حسن أو قبيح؟ ولا ما يقدر يدرك، ما عنده قابلية الإدراك. طبعا هاي المسألة تتفرع عليها مسائل كثيرة، هاي مسألة الحسن والقبح العقليين. فنشوف أنه مسألة العدل الإلهي لمن تعتمد؟ تعتمد على مسألة الحسن والقبح. هل أن الحسن والقبح عقليين أو أن الحسن والقبح شرعيين؟ فذولا من يقولون أنه المولى إذا ألقى المطيعين في النار حسن، الشيعة والمعتزلة شو يقولون؟ يقولون هذا الفعل قبيح، هذا الفعل ليس بعادل. واضح شلون؟ فإذا الأشاعرة جوزوا الفعل الظالم على المولى عز وجل، ولكن هم يسموه ظلوم، هم يسموه عدل. بينما الشيعة والمعتزلة يصفون هذا الوصف الفعل اللي هم يوصفونه بأنه حسن، يصفونه بأنه قبيح وأنه ظلم. يجيب الإنسان المطيع يذب خليوان جهنم، يجيب الإنسان العاصي الطاغي مدعي الإلوهية يخليه بالجنة، هذا ظلم، هذا قبيح. هذا من يقول ظلم وقبيح؟ هذا الشيعي والمعتزل، الشيعي والمعتزل اليوم العدلي. أما الأشاعرة لا، قضية القضية هذا أمر حسن وهو عين العدل. فإذا هم عقولهم تدرك العدل لو ما تدرك؟ ما تدرك العدل. العدل إذا فعل المولى وإذا أمر المولى فهو حسن، وإذا لم يأمر فهو قبيح. زين، إذن المسألة معتمدة على قضية سابقة وهي الحسن والقبح العقليين. هل أن الحسن والقبح عقليين أم أنهما شرعيين؟ فمثل ما قلنا أنه هاي المسألة مو يتفرع عليها بس فقط مسألة العدل الإلهي، يتفرع عليها كثير من الأحكام الشرعية والاعتقادات، مثل ما راح نشوف أنه هذا الفصل ما راح نناقش به فقط أنه الله سبحانه وتعالى عادل أو أنه ليس بعادل، وإنما راح نناقش به مجموعة من الأبحاث كالجبر والتفويض، أنه المولى أفعاله معللة أو أنها غير معللة إلى آخره من الأبحاث. ولكن كل هذه الأبحاث ترتبط بمسألة واحدة، وهي مسألة الحسن والقبح العقلية. فإذن لابد من بيان هذه المسألة أولا، وهي مسألة الحسن والقبح العقلية. طبعا هاي المسألة لها طروحات بمستويات متعددة، أكو مستوى من الطرح لهاي المسألة طرح مبسوط كبير ولكن ما يناسب مرحلتنا. هذا الطرح عليكم السلام ورحمة الله، هذا الطرح الموسع يخرجنا عن منهج الكتاب، ولكن إن شاء الله راح تطلعون على هذا المستوى من الطرح في كتاب أصول المظفر للشيخ المظفر رحمة الله عليه، هناك توسع هواي في ذكر هذه المسألة. قال العدل وفيه مباحث: الأول العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. أقول لما فرغ المصنف من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل. طبعا احنا نوهنا في بداية الكتاب قلنا ترى العدل هو من الصفات، فكان هو حقه انه وين يدخل؟ يدخل في مبحث صفات، يعني بالتوحيد، لانه التوحيد ايش بحثنا به؟ بحثنا اثبات وجود الله سبحانه وتعالى، صفاته الثبوتية وصفاته السلبية، والعدل من صفاته الثبوتية، فكان المفروض انه يدخل في مبحث الصفات. لعد ليش افردوا له مبحث بوحده؟ لكثرة الابحاث اللي موجودة وكثرة المسائل اللي تعلقت بهاي الصفة، بصفة العدل. فقال شرع في مباحث العدل، ولهذا تجدون انه بعض علماء الكلام من ذكرون الأصول يذكروها أربعة ما يذكروها خمسة، هو التوحيد النبوة الإمامة المعاد، فالتوحيد يشمل العدل، وبعضهم لا كما هو شائع الآن إنه التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاد. والمراد بالعدل يرحمكم الله هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. طبعا العدل عرفوه بعدة تعريفات، عدة تعريفات، من هذه التعريفات البعض قال أنه العدل هو المساواة، وهذا نجده في بعض تعريفات الفلاسفة القدماء اللي ببالي جمهورية أفلاطون، تلقون هذا التعريف يقول أنه العدل هو المساواة، هذا التعريف خاطئ مو صحيح، المساواة مو عدل، ما له علاقة بالعدل. يعني الآن إذا أنت عندك أبنائك واحد بالابتدائية واحد بالجامعة، يصير تنطي لهذا أبو الابتدائية 1000 دينار تعطي أبو الجامعة 1000 دينار درهم السالفة؟ هاي 1000 ما توصل للجامعة، ما توصل
100 ما تكفي
زين، فهذا مو من العدل المساواة بيناتهم بهاي الطريقة. فإذا العدل مو المساواة، عرفوا بتعريفات أخرى، عرفوا بأنه العدل هو وضع الشيء موضعه. وهذا تعريف منسب إلى الإمام الحسن عليه السلام، أنه ما هو العدل؟ العدل وضع الشيء موضعه. بعد عرفوا بتعريف ثالث، قالوا إعطاء كل ذي حق حقه. وبعد وعرفوا العدل الإلهي، فذاك التعريف عام يشمل العدل الإلهي وغيره. العدل الإلهي هو تنزه الله سبحانه وتعالى عن الفعل القبيح مطلقا، واتصاف أفعاله بالأفعال الحسنة. الشيخ الشارح اختار هذا التعريف. طبعا من لاحظ التعاريف السابقة أنه وضع الشيء موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه، نجد أن هذه التعريف أيضا تنطبق على العدل الإلهي. فوضع الشيء موضعه يعني كل شيء المولى عز وجل وضعه في مكانه المناسب بمنتهى الدقة، يعني المناسبة مو يعني واسعة، لا منتهى الدقة، خلي شنو الأشياء في مواضعها. فالإنسان الآمن يرجع إلى جسمه يشوف أنه الأشياء وضعها المولى عز وجل بمنتهى الدقة في مواضعها. فالخلايا البصرية ما خلاها بالأذن، مو ولا الأعصاب الحسية مال السمعية خلاها بالعين، وكل شيء خلاه بالموضع المناسب إلى تماما. وإعطاء كل ذي حق حقه، نشوف أنه المولى عز وجل يلاحظ أن كل موجود يستحق كمالا من الكمالات يعطيه ذلك الكمال بالمقدار اللي يحتاجه. فالآن الأنبياء والرسل لمن نزلهم؟ نزلهم للجمادات؟ للحيوانات العجماوات؟ لا، نزلهم للإنسان. ليش؟ لأنه الإنسان من حقه أن يصل شنو؟ أن يصل إلى مستوى عالي من الكمالات، وهذا المستوى العالي من الكمالات يتوقف على شنو؟ إرسال الأنبياء، ما يقدر يوصل لبعضه. ولكن لأنه هذا الموجود مؤهل أنه يرتقي، فهذا من حقه أنه شنو؟ أن تعطي خارطة الطريق. خارطة الطريق من يجيب؟ النبي. ولهذا إرسال الأنبياء من أهم مظاهر العدل، لأنه يضع الأشياء موضعها ويعطي كل ذي حق حقه. هنا اختيار الشيخ الشارح للتعريف العدل، قال هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث عنه. قال واعلم أن الفعل ضروري التصور. هنا الشيخ الشارح قدم مقدمة قبل لا يدخل في مسألة الحسن والقبح، قدم مقدمة يريد يبين بها الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. فذكرنا هذا التقسيم، قال الفعل تارة يكون خالي من الوصف، يعني شنو؟ يعني لا يوصف بالحسن ولا يوصف بالقبح. شلون؟ فعل الإنسان اللي هو خالي من الشعور، هذا الإنسان المغمى عليه، لو تحركت إيده تحركت رجله، النائم إذا حكى إذا تصرف أي تصرف، هذا الفعل مات لا يوصف لا بحسن ولا قبح، خالي من الوصف، هذا فعل مجرد. واضح؟ ما نقدر نقول عليه حسن ولا نقدر نقول عليه قبيح، إرادة ماكو به. وتارة الفعل لا يوصف بالحسن أو القبح، يعني يوصف بوصف زائد على الفعل. هذا الفعل اللي هو يوصف بوصف زائد يقول تارة العقل ينفر من هذا الوصف، ينفر من هذا الوصف كالخيانة مثلا، هذا خيانة فعل. العقل من يصور الخيانة يصير عنده نفور من هذا الوصف. فإذا كان الفعل ينفر منه العقل فهذا هو الفعل القبيح، وتارة لا، العقل لا ينفر من هذا الفعل. إذا لم ينفر منه فتارة يكون إيجاده وتركه متساويان، ما ترجح بين إيجاد هذا الفعل أو تركه، كشرب الماء مثلا بالنسبة لغير الإنسان العطشان. الإنسان مو عطشان هسه يشرب لفد جلاس ماء، هذا الفعل حسن قبيح؟ لا. ينفر من عند العقل؟ لا، هذا مباح، هذا مباح. وتارة لا، الفعل يكون فيه ترجيح، فهذا الترجيح تارة يترجح فعله وتارة يترجح تركه. إذا ترجح فعله فتارة المولى يمنعنا من تركه فهذا هو الواجب، وتارة لا يمنع من تركه. يعني هو يحسك عليه، يقول لك صلي صلاة الليل، يقول لك تصدق، هاي صدقات غير واجبة، بس مشنو ما يمنعك من الترك؟ صدق أحسن لك، بس إذا ما تصدق كيف؟ صلي صلاة الليل قرة عين لك، ولكن إذا ما تريد تصلي صلاة الليل ما العلاقة، هذا مستحب. وتارة الراجح من هو الترك، فإذا كان الراجح هو الترك فإما أن يلزمك بالترك ولا يجوز لك الفعل فهذا هو المحرم، وإما أن يجوز لك الفعل، يعني يحث أنه الراجح أنه تترك، الراجح أنه تترك ولكن أن لا يلزمك بالترك فهذا هو المكروه. طبعا هسه هذا التقسيم، خب احنا عندنا فد ملاحظة عليه، عندنا ملاحظة. ليش الملاحظة؟ شنو الملاحظة؟ تلاحظون أنه المحرم والمكروه وين صار؟ بيا جانب بالجهة المقابلة للقبيح، مو؟ شوفوها، هذا قال الفعل من البداية إيش قال؟ قال الفعل اللي هو بي وصف، مو الخالي، اللي بي وصف إما أن يكون ينفر منه العقل أو لا. لا ينفر منه العقل، مو؟ خب لا ينفر منه العقل، وين وصلنا بالأخير؟ إلى أنه مما لا ينفر منه العقل من هو؟ الحرام والمكروه. واضح شلون؟ الحرام والمكروه. لا شلون الحرام والمكروه لا ينفر منها؟ ها؟ شوف هنا لو نقول انه هذا تقسيم للفعل، لو التقسيم لترك الفعل، فهنا هذا الحرام اذا التقسيم للفعل فالحرام فعل ينفر منه العقل، والمكروه فعل ينفر منه العقل ولكن بدرجة أضعف. وإذا قلنا التقسيم لترك الفعل، خوب الواجب والمستحب شتو؟ الواجب حسنه بفعله، والمستحب حسنه بفعله مو بتركه. فإذن هنا مشكلة، رغم أنه هذه المقدمة مو ضرورية للبحث مالتنا، لأنه حقيقة إحنا البحث مالتنا وين؟ البحث مالتنا بالعدل، يعني بالفعل الأعم من أن يكون فعل الإنسان أو فعل الله سبحانه وتعالى، هذا اللي نبحث به. فهذه ملاحظة بعد التسجيل، وشوف شوف مدى هاي صحة الملاحظة. لاحظ قال واعلم أن الفعل ضروري التصور، وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا يكون له ذلك. والثاني كحركة الساهي والنائم، لا توصف لا بحسن ولا قب. والأول إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا. زين، الأول من هو؟ الذي يكون له وصف زائد، مو؟
بس على المسجل وعلى الأقل.
إيه؟ مطابق؟ مطابق المشجر اللي ما مكتوب؟
لا.
إيه؟ لاحظة وين؟ الفعل إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا، هذا مو التقسيم الأول؟ والثاني من هو؟ الذي ليس له وصف زائد، هذا من هو؟ هذا خالي من الوصف الزائد، هذا من هو؟ حركة الساهي والنائم، لا توصف بحسن ولا توصف بقبح. والأول من هو؟ اللي له وصف زائد يعني يوصف، هذا الأول إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا. إذا ينفر العقل من ذلك الزائد وهو القبيح، والثاني اللي ما ينفر من عند العقل، إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح أو لا يتساوى. إذا لا يتساوى إذن أكو ترجيح، فإن ترجح تركه فهو إما مع المنعي من النقيض وهو الحرام، وإلا مع عدم المنع فهو المكروه. وإن ترجح فعله فإما مع المنعي من تركه وهو الواجب، أو مع جواز تركه وهو المندوب. واضح القضية؟ إذن هنا صار الحرام والمكروه في قبال القبيح، والحال أنه الحرام والمكروه من ضمن القبيح. نعم، ترك الحرام بعد ترك الحرام، لا مو مشكلة يا سيد، ترك الحرام حسن، ترك المكروه حسن، ولكن هسه احنا وين الكلام؟ الفعل الحرام، الفعل المكروه صار وين؟ صار من في قبال القبيح، في قبال القبيح معناه لازم يصير هذا الجو كله شنو؟ كلها حسنة، يعني الواجب المستحب المباح
حرام دخل مكروه
شنو؟ الحرام والمكروه، هاي المشكلة.
هذا نعتبر لازم قبيح
التصنيف، بما انه هناك يترجح احدهما مثل يترجح فعله ويتصل الى الواجب والمستحب،
يترجح احدهما على مود حتى إن هذا يشمل العنوانين، يترجح فعله يترجح تركه.
لا احنا غير
العنوان،
احنا يترجح فعله،
مو احنا قاعدين نكتب التقسيم مال المصنف،
يترجح تركه خلي
وين
اللي
ينفر
من عند العقل.
بين الخوف قاعد تريد تحل المشكله غير يبين الخوف، انا اقدر انا اجيب المحرم والمكروه اخليه وين؟
بالقبيح
اقول انه ينفر العقل من ذلك الوصف اما لان تركه راجح، بس اسمعني، تركه راجح والمولى يلزمك بتركه، أو تركه راجح والمولى لا يلزمك بتركه، وخليهن وين؟ بالقبيح، مو شي؟ بس احنا غير نرسم الحكي شنو؟ الشيخ الشارع راح نحكي كلام الشارع، ما مو نحكي من عندنا هنا. خب انا اريد نبين القضية، نبين الملاحظة، انا بس الملاحظة لا واضحة هاي.
الحكم به ومكروه
الحرام،
الحكم به
ومكروه الحرام، شنو الحكم به؟
نحكم على الفعل.
خب حتى الحكم بأن هذا مما ينفر منه العقل هم حسن، ليش سمى قبيح؟
هاي عفوا، كل التصورات
ها؟
كل التصورات لو
واقعيا
لازم تكون،
لا هاي مو تصورات، هاي تصديقات قاعدين نحكم عليه. هذا الذي ينفر منه العقل هذا قبيح، ذاك حسن، هذا حرام. لا هاي تصديقات الشيخ، مو تصوراتها.
نهاية الموضوع راح يتم. تتوضح هاي الامور كلها
تضحك. قال اذا تقرر هذا فاعلم ان الحسن والقبح يقالان على ثلاث معاني. هذا معنى اول حكي اللي يدخل في مجامل انه الحسن والقبح يطلقان على ثلاث معاني، ولكن هل هذه المعاني الثلاثة، والبعض ذكر أكثر من ثلاث معاني، هل هذه المعاني الثلاثة كلها وقع فيها النزاع بين العدلية وبين الأشاعرة أو بعضها؟ هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحسن الله إليكم.